في مسألة شرط الطهارة في النبي، وهل يا ترى يصح بيع الأعيان النجسة والمتنجسة أم لا؟ ناقشنا في مسألة في الدرس الماضي مقدمة عن هذا الموضوع، هل يا ترى عندما حرم ربنا تبارك وتعالى علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم الخمر وغير ذلك، هل كان تحريم بيع هذه الأشياء بسبب نجاستها أم بسبب عدم مشروعية منفعتها؟ حتى إذا كان فيها نوع من المنفعة المشروعة جاز، كانت أمانة وبالتالي جاز بيعها. جمهور العلماء ذكروا أن النجاسة تمنع المالية، وإذا كانت تمنع المالية فهي إذا لا تباع. إذا ثبت تحريم، لازمنا في مناقشة هذه المسألة، تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير بالحديث الصحيح، ما دليل من قالوا بأن محرمة البيع بسبب كونها نجسة؟ ما الدليل على أن نجاستها هي علة تحريم بيعها؟ الحقيقة وردت أحاديث كثيرة في مسألة المعاملات بالأعيان النجسة وغير النجسة. مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب، الكلب قد يكون نجسا وقد يمثل في نجاسته. طيب مهر البغي هو مال خبيث أم عينه طاهر ولا نجس؟ مسألة مالية نقول. حلوان الكاهن، هذه الأسواق الثلاثة هل حرمت لكونها نجسة؟ هل حرمت لكونها نجسة أم لأنها فيها مفاسد؟ القدر المشترك بين النص المشترك بين هذه الأشياء الثلاثة ليس النجاسة، وإنما هو الفساد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء، الوصف المشترك ليس النجاسة بل الفساد الذي فيها والضلال الذي ينجم عنها. والحقيقة الكلب الذي لا يرجى نفعه هو يعني فاسد، يؤذي، نجس، يخيف. نعم. وجاز اقتناؤه إذا كان للصيد، إذا كان للحراسة. أما فيما وراء ذلك إذا لم تكن له وجه منفعة فإن اقتناؤه ينقص من أجلنا. من اقتنى كلبا إلا كلب حراسة أو صيد نقص من أجله في كل يوم قيراطان. مجتمعنا الإسلامي لا صداقة فيه بين الكلاب والبشر، هم يصادقونه ويقولون عنه رئيس، تمام. أما نحن فإن من يستخدم عندنا لغرضين أو لمنفعة محصورة مقيدة هي قضية الحراسة، هي قضية الصيد وما شابه ذلك، وليس للمعاشرة والتسلية وليذهبا معا إلى النزهات وإلى ما هنالك. ترى في هناك استعبادات أخرى أيضا. نعم. وإنما يجوز اقتناؤه للصيد أو الحراسة. روى الشيخان كما قلت لكم الحديث الذي ذكرته. وعلى كل حال هذه الأشياء الثلاثة، المال البغي، حلوان الكاهن، ثمن الكلب، الوصل القدر المشترك بينها ليس النجاسة، هو الفساد والضلال. وإذا كان اقتناء الكلب جائزا في حال وجود مصلحة مشروعة كالحراسة وغيرها، وغير جائز عند انتفاء المصلحة المشروعة، كذلك كل نجس لا يجوز اقتناؤه إذا لم تكن له مصلحة مشروعة. فمثلا اقتناء السرجين هو اقتناء نجاسة. إذا كان عندك مزروعات تريد أن تستخدم هذا السرجين من أجل أن تغذي أرضك بها، هو جيد، لا يمنعه الشرع. أما إذا ما كان فيه، ما معنى أن يقتني الإنسان نجاسة؟ واختلف الشافعية في السرجين المستخدم لتسميد الأرض هل يا ترى مكروه تنزيها أم مباح؟ وورد أنه مكروه تنزيها لنجاسته، ولكن عندما تكون هناك حاجة لتقوية الأرض والاستفادة منها فإن هذه الكراهة تثبت. والميتة نجسة، حكمت عليكم ميتة أول مذكورات النجاسات، وهي نجسة بلا شك، ولا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سم الميتة، ومع ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن المحرم إنما هو وحبنا على الانتفاع بجلدها، وقال هل أخذتم جلدها فانتفعتم به، ثم قال أيما إهاب دمغ فقد طهر، أي أن نجاسته لا تمنع من توظيفه واقتنائه واستصلاحه بالانتفاع به. ومن ثم فإن هذا الأمر يسوغ لنا اقتناء الجلود، أما نجاستها فيمكن إزالتها بالدباغ. إذا هي بالنظر إلى كونها منتفعا بها مآلا يجوز اقتناؤها ويجوز بيعها مبدئيا. إذا اقتناء أي عين نجسة غير جائز إلا إذا كانت فيه مصلحة مشروعة، والمصلحة المشروعة يعني إذا كان فيه منفعة أقر الشارع وجه الانتفاع بها. بعض السادة الشافعية رضي الله عنهم، وأنا شافعي المذهب، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، والحديث الصحيح فيما ذكر الإمام النووي في المجنون. دائما الدليل لا يؤخذ بمازن عن سياقه عن مناسبة الدليل، يؤخذ لأنه دائما فهم الدليل مترتب على فهم المناسبة. في أي صدد ورد هذا الكلام؟ يرد عليه أن مطلع هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود آمين. إن شاء الله إلى يوم القيامة أجيد عنكم بعينا. إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم عليهم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. شوف الحديث لما انفصل عن بدايته والنهاية شو صار، أعطى دلالة العموم، بينما الموضوع يتعلق بشيء محدد وهو قضية الشحوم وعمل إسرائيل. طبعا بيع الشحوم التي لا يجوز الانتفاع بها محرم، لأنه ذريعة إلى استخدام محرم فهي نجسة، ولم يرخص الشارع الحكيم بأي وجه من وجوه استعمالاتها والانتفاع بها. لذلك إذا أذبناها إذا شمع منا إذا لم يكن لها وجه انتفاع مشروع فإن بيعها غير جائز واقتناؤها غير جائز. أما إطلاق النص وتعميمه إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، أعتقد أن الكلام فيه توسع أكثر ما يتحمله الدليل. أرجوكم دليل على ذلك، على أن هذا غير مقصود، هذا المعنى الذي استدل بعضه بعض الشافعية غير دقيق. الواقع بخلافه، الصقر يا ترى هل يجوز أكله؟ لا. طيب هل يجوز بيعه أم لا؟ ومن أغلى أنواع الطيور الإطلاق، يصل ثمنه إلى الملايين. طيب الحبي مهيك الفهد هل يجوز أكله وهل يجوز بيعه؟ يستعمل للصيد في الغابات، في بعض المناطق يستعمل للصيد. الفيل هل يجوز أكله؟ لا يجوز أكله، وإن كنت تكونه وسيلة نقل، يعني وسيلة نقل قوية سريعة، إذا يجوز بيعهما ينتفع بها. هل يقال أنه لا يجوز بيعهما؟ وبيعه مشروع. وهل يقول الشلبين هذا مذهب الشافعي؟ الشلبين صاحب الموضة المحتاج، لا يصح بيع الحشرات ولا بيع كل سبعين أو طيرة لا ينتفع به كالأسد والذئب والحدائة والغراب غير المأكول، ولا نظر لمنفعة الجن بعد الموت، ولا لمنفعة الريش في النبل، ولا لاقتناء الملوك لبعضها من هيبة والسياق. بعض الملوك اللي يحطوها الوحوش يحطوها عندهم هيك يفرغوها مثل اللي بيسووا في الايام تحنيط مشان يشعروا الضيوف اللي بيجي لعندهم الحاشي انه بهيبة المقام تبعهم، نوع من انواع فرض الهيبة على القلوب. وأما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد والفيل للقتال والقرب للحراسة والنحل للعسل والحنجبيب للأنس بصوته وكل الأشياء غير مأكولة، والطاووس للأنس من لونه والعلق من امتصاص الدم فيصح. هذا كلام مين؟ كلام السادة الشافعي، مع أنه لا يصح أكله، وإن الله إذا حرم على عليهم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. هذا الكلام ليس على إطلاقه، هذا الكلام ورد بصدد شيء محدد وليس على إطلاقه. نعم.
هذا
الشرع
من
قبل يعني هذا يتعلق بالمذكور، إذا حرم عليهم هذا الشيء حرم عليهم أكل ثمنه، أما مو كل شيء حرم عليهم أكله يحرم عليهم ثمنه، لأنه مو شرط يكون المنفعة فيه في أكله. هل يا ترى فقط من الانتفاع والأكل؟ قد يكون الأكل، قد يكون الحراسة، قد يكون الصيد، قد يكون ركوب، وقد يكون تمام؟ لا. إذا مناط صحة البيع وحل ثمن الشيء وجود منفعة معتبرة شرعا أو عدم وجودها. لا حل أكله أو عدم حل أكله. بعد هذه المقدمة التي ناقشنا فيها يا ترى ما الدليل على أن الخمر، الخنزير، الكلب، الميتة حرم بيعها من أجل نجاستها أو حرمت من أجل نجاستها، ليس هناك في نظري يعني أنا لا أرى أن مناطق أو الوصف المؤثر من أجل تحريم بيعها هو كونها نجسة. والآن أذكر أمثلة تطبيقية. السمك، في عندي الآن فكرة عامة عن السمك، بعد ما نحكي درس في كيمياء هناك العواصف النفسية وعلوم. السمك معروف الآن هو مادة توضع في التربة الزراعية لتقويتها والاستفادة منها بشكلين أفضل، والبحر المزروعات، وهي طبعا لأن الأرض عندما تزرع في كل مرة هي تصطب الماء، الماء يتفاعل مع الأملاح الموجودة في داخل التربة فيمتص تلك الأملاح. هذه الأملاح ليست يعني إلى باب الغاية، هي مقدار محدد، فإذا بقيت هذه الأملاح تتناقص سوف يأتي يوم تصبح الأرض فيها ضعيفة البنية، لا تقدم للمزروعات فائدة أو خيرا يذكر، فيضعف النبات كله. لذلك يلجأ الزراع إلى تقوية هذه التربة بمواد من شأنها أن تقوي هذه التربة وتزيد في فائدتها. تتفاعل مع تركيبة التمر فيصبح النبات والمزروعات تصبح أفضل بكثير. وطبعا الأسمدة معروفة أنه في منها كيميائي وفي منها نباتي وفي منها حيواني. النباتي يزرعون صنف من المزروعات أصناف معينة وعندما تظهر وتصبح في طول معين أو بمستوى معين يعيدونها إلى التربة ويطلبون التربة بها فتصبح مادة غذائية للتربة، يعني تزيد في قوة التربة والجيل الثاني من المزروع بعده يصبح قويا ومفيدا أكثر، تستفيد التربة به أكثر. وأما الكيميائي فهي مواد كيميائية محددة، فوسفات، بوتاس، يعني أنواع معينة من المواد الكيميائية مكثفة توضع في التربة، لكن هذه الأنواع ليست دائما مفيدة وقد تكون مضرة. السواد الكيميائي معروف أنه يعني يمكن أن يقدم للنبات فوائد معينة ولكن يمكن أن يعود على الإنسان وعلى الأجيال المتتابعة من النبات ضرر. فهذا النوع الثاني. النوع الثالث الحيواني، هذا الحيواني نسميه بدني، نسميه عضوي، نسميه طبيعي، ويتكون من فضلات الأنعام التي تدعو بها من غنم، من ماعز، من بقر، وحتى من الدواب التي نركبها. فهذه الأنعام التي نستفيد منها من ألبانها ومن أصواتها ومن لحمها ومن جلودها تتغذى بأعشاب، وروشها يعد مادة مفيدة مع الزمن بعد أن تعالج تصبح مادة مفيدة جدا للأرض الزراعية. وطبعا طريقة أدائها في التقليد القديمة أنه مكان مريض الحيوانات يفرش بالتمن ونحوه، قرش وتمن ونحو ذلك، وتنام الحيوانات وتقضي حاجتها وتروج عليها من فضلاتها، ثم توضع وجه ثاني كفراش للحيوانات، وكذلك يتجمع فيها هذا الروث والكذا، يتفاعل هذا مع التمن مع الحراره مع مرور الوقت. هذا التفاعل يؤدي الى نتيجه بعد مده معينه من الزمن تصبح هذه الكتله التي كان الحيوان ينام عليها تصبح كتله مفيده. طبعا تعالج بالشمس وتعالج بالمخطوبه، لا أصول معينة راح يعرفونها، بعد فترة معينة من الوقت تصبح جاهزة للاستخدام كسماد يقوي التربة الزراعية. طبعا آلية ذلك أنه هذا السماد يتضمن مواد عضوية كربو هيدرات وبروتينات عناصر معدنية تتفكك وتتفاعل مع التربة فتعطي للتربة حيوية قوية، مما يؤدي إلى حسن امتصاص النبات للمادة الغذائية التي سوف يقدمها من خلال نموه. هذه المواد التي تتعلم مثل الفوسفور والبوتاسيوم تأتي نتيجة تفسخ هذه المادة وتحللها. طبعا ذكرنا الطريقة التقليدية اللي هي عبارة عن فرشة ويروي فوقها ثم فراش فوقها ثم وهكذا، ويتخمم هذا التكوين من التمن وفضلات الحيوانات مع مرور الوقت يصبح ملائما للاستخدام الزراعي. الطريقة الحديثة تسمى الطريقة اللاهوائية، يحفظ السماد في حوض مغلق وتوضع في أنابيب يتبخر هذا السماد، فهذه الأنابيب تحمل البخار الذي ينبعث من هذا السماد. هذا البخار مو بخار، هذا غاز، وغاز الميثان يستعمل كغاز شديد الاشتعال لنشر الدفء في الاسطبلات او في الغرف او في المكاتب. فالشيء على الغريب انه ينطرح غاز الميثان، وغاز الميثان يشتعل ويؤدي الى نشر الدفء والماء الساخن في الزرائب والمستولات وغيرها، وتدفي هذه الحرارة النار، تنشر الدفء في الحظائر وتولد الطاقة الحرارية بشكل عالي وبشكل عادي يعني. وهذا طبعا هذا السبب يعد غذاء متكاملا للتربة، يخصبها ويزيد مسامجتها ويساعد على تنفسها الأكسجين بشكل جيد، ويحسن بنية التربة، يساعد على احتفاظ أكبر قدر من الرطوبة، وتم فيه إحياء الكفريات الضرورية لنمو النباتات. وهكذا يعتبر السماد ضروريا جدا لتحسين الإنتاج الزراعي. التكامل الذي يوفره السماد البلدي احتمالي بتضمنه لكل هذه العناصر التي ذكرتها لا يمكن ان يتوافر في السماد الكيميائي، لان السماد الكيميائي مركز ماده واحده، ولا سيما اذا كانت التربه فقيره بالمواد الغذائيه الاخرى التي تحتاجها. وهذه المقدمه التي اقولها وهي يمكن ان تقراوها بنفسكم، اردت من خلالها ان اصل الى نتيجه اخرى مهمه، وهي ان الاستعانه السماد الحيواني النجس أمر على جانب من الأهمية والضرورة، ولا غنى عنه في مجال الزراعة، وأن الاستفادة من نجس الحيوانات التي ذهب معظم الفقهاء إلى نجاسة فيها أمر ثابت، يعني ينتفع بها ولا غنى عنه، وقد اتفق عامة الفقهاء على مشروعية استعمالها. السؤال الآن الذي يذكركم بالمقدمة، إذا السماد منتفع به منفعة شرعية صحيح؟ وإذا كان منتفع به فهو إذن مال، وإذا كان مالا فهو يصح مبادلته بالمال. كل نجس ولما هو نجس لا يلغي منفعته، فهو إذ كان منتفعا به كان مالا، وإذ كان مالا جاز التعامل به وبيعه واقتناؤه وغير ذلك. السادة الشافعي عندما يقولون يجوز أن يعني مبادلة الأمر أعيان مجلسك السمان برفع اليد، يعني إحنا رفع اليد شو هو وجوب القيش، أنا لا أتخلى عن هذا المادة المنتفع بها والضرورية لزراعة الأرض لها إلا بعوض مالي، أنا أرفع يدي ولا أنقله لك، المهم شو صار؟ مع معذرة، والعبرة بالعقود بالمقاصد والمعاني لا بالأشراف والمبادئ. أنا لا يعني أتعقل السادة الشافعية وهم أئمتي، وأنا يعني مجرد تلميذ صغير على أعيان هذا المذهب، لكن إنما أردت أن أصل إلى نتيجة ما دون نقول إنما إن منفعة الشيء هي سر ماليته، فهذا شيء منتفع به، ومن ثم فإنه يصرف يده مال. ما حكم بيع السماد النجس؟ طبعا الإمام الرضوان بيع السرجين بهائم مأكولة وغيره وذرة الحمام باطل وزمنه حرام، هذا مذموم لكن ممنوع. ورد رحمه الله على القول بأنه منتفع به فأشبه غيره، قال قالت الفرق ان هذا نجس بخلاف غيره. اذا مناط التحريم تحريم بين شهوه نجاسته. لانه قلنا يا ترى ما الدليل على ان نجاسه الشيء كل ما يده فساهم هذا السؤال. واحتج بذلك بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. وهذا ما ذهب اليه الحنابله. قال ان يجوز بيع السجين النجس. وبهذا قال مالك والشافعي عن النسر. مالك ما قال بعدم صحه بيع السجين المتخذ من عوس البقر والغنم لانه عنده هذا من نجس، وانما اذا كان لوش غيرهما هو النجس. نعم. لذلك يقول في موالي الجليل معلم ان المذهب ان الاعيان النجسه لا يصح بيعها، الا ان في بعضها خلافا يتبين به في احد الصور. تبيع كل نجاسه لا تبدو ضروره في استعمالها ولا تعود بها البلوى حرام كالخمر والميتة ولحمها وشحمها ولحم الخنزير. والأصل في ذلك الحديث المتقدم، واختلف فيما تدل ضرورة الاستعمال على ثلاثة أقوال. ذكر هذه الأقوال الثلاثة. إن شاء الله الدرس القادم ننهي هذا الموضوع وننتقل إلى الموضوع الاقتصادي الأهم، وهو يعني كأن الدرس القادم يستطيع أن يمسينه لننتقل إلى التطبيقات الاقتصادية في مسألة الربا وبيع النقود. كان ننسى ما تقل جسيم بنا نتكلم فيه هنا عن بيع الدم والكلاب والميتة إن شاء الله نناقشها بكل هدوء، وآمل أن نوفق في بيانها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.